أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أن الأمر الاستحبابي إذا تعلق بالفعل والترك معا فإذا كان أحدهما تعبديا دون الآخر كان المكلف متمكنا من ترك كليهما لأن لهما ثالثا فالمكلف متمكن من ترك كليهما معا وهذا المقدار من التمكن يكفي في الخروج عن اللغوية. فإذا جعل الاستحباب لكل من الفعل والترك لا يكون لغوا إلا أنه لا يمكن على القول بجريان التزاحم في باب الاستصحاب، لا يمكن ذلك، فإن لازم جريان التزاحم في باب الاستحباب لازم ذلك الالتزام بالتقييد اللبي العام والالتزام بالترتب، فلا بد أن يكون الأمر بالفعل إذا فرزنا أنه تعبدي، أنه مشروط ومقيد بترك الترك الفعل، والفرض أن ترك الفعل مسابق للفعل في الخارج بل هو عينه، فإذا لا يمكن أن يتعلق به الأمر أمر تعبدي لأنه في مرتبة متقدمة، فالفعل الموجود في مرتبة الشرطة وهي مرتبة متقدمة، فلا يمكن تعلق الأمر في المرتبة المتأخرة أن يتعلق بالفعل في مرتبة متقدمة، هذا مضافا إلى استحالة تعلق الأمر بالفعل الموجود في الخارج لاستلزامه طلب الحاصل، وهو مستحيل لأن الفعل الموجود في الخارج لا يقبل وجودا آخر ويستحيل أن يقبل وجودا آخر، فإذا تعلق الأمر به يكون لغوا. هذا كله على القول بجريان التزاحم في المستحبات، فأما إذا قلنا بعدم جريان التزاحم في المستحبات وأن التزاحم مختص بالواجبات ولا يجري في باب المستحبات، على هذا القول فقد ذكر بعض المحققين قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه أنه لا يمكن أن يكون كل من الفعل والترك مستحبا إلا يمكن تعلق الأمر الاستحبابي بكل من الفعل والترك معا بلا فرق بين أن يكون كل من الأمر بالفعل والأمر بالترك أن يكون كلاهما توسليا أو يكون أحدهما توسليا والآخر تعبديا أو يكون كلاهما تعبديا، ففي جميع ويمكن أن يكون كل من الفعل والترك مستحبا ومتعلقا للأمر الاستحبابي بلا فرق بينه يكون كلا الأمرين توسليا أو كلاهما تعبديا أو أحدهما تعبديا والآخر توسليا وفي الفرز الثاني والثالث وإن كان لهما ثالث وحيث إن لهما ثالث فالمكلف متمكن من ترك كلا الأمرين فإذا كان متمكنا من ترك كلا الأمرين فلا يكون جعل الاستحباب لكل من الفعل والترك لغوا فإن تمكن المكلف من ترك كليهما يكفي في الخروج عن اللغوية إلا أن ذلك لا يمكن من ناحية أخرى لا من ناحية اللغوية لا يمكن من ناحية أخرى وهي أن إذا فرزنا أن الأمر الاستحبابي تعلق بكل من الفعل والترك أن الأمر الاستحبابي المتعلق بكل من الفعل والترك مشروط بقصد القربة مشروط بقصد القربة ولكن القصد القربة إنما يدعو المكلف إلى ذات الفعل وإلى ذات الترك لا إلى الفعل والترك بقصد القربة وذلك لما ذكرناه في مبحث التعبد والتوسل أنه فرق بين قصد التقرب بين قصد القربة وبين سائر أجزاء العبادات فإن قصد القربة سواء أكان شرطا لصحة العبادة أم كان جزءا فهو ليس كسائر الشروط وليس في عرضها وكذلك إذا كان جزءا فليس كسائر الأجزاء وفي عرض سائر الأجزاء بل هو في طول الشروط إذا كان شرطا وفي طول الأجزاء إذا كان جزءا والأمر العبادي متعلق بذات العبادة لا بالعبادة المقيدة بقصد القربة متعلق بذات العبادة والأمر العبادي مثلا الصلاة الأمر الصلاة تعلق بذات الصلاة وهي المركبة من التكبيرة إلى التسليمة فإن هذه الأجزاء متعلق بالأمر الصلاة لا بالصلاة المقيدة بقصد القربة فالأمر بالصلاة تعلق بالصلاة بذات الصلاة المقيدة بأجزاء المقيدة بشروطها وقيودها البدن وطهارة اللباس والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر والستر واستقبال القبلة والقيام وما شابه ذلك. فإن الأمر بالصلاة تعلق بذات الصلاة المقيدة بشروطها لا أنه تعلق بالصلاة المقيدة بقصد القربة والوجه في ذلك أن قصد القربة ليس له واقع موضوعي فقصد القربة يتحقق بنفس قصد المكلف القربة فإذا قصد المكلف القربة تحقق هذا الشرط وليس له واقع موضوعي وهذا بخلاف سائر الشروط وسائر الأجزاء فإن لها واقع موضوعي في الخارج. الصلاة مركبة من الأجزاء الخارجية ومن المقولات المتعددة كمقولة الوزع ومقولة العين ومقولة الكيف المسموع ومقولة الكيف النفساني. مركبة من هذه المقولات المتباينة لها واقع موضوعي في الخارج وكذلك شروطها كطهارة البدن وطهارة اللباس والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر واستقبال القبلة والساتر وما شاكل ذلك لها واقع موضوعي وأما قصد القربة ليس كذلك فإن قصد القربة ليس له واقع موضوعي قابل للإتيان به وعدم الإتيان به لأن قصد القربة يتحقق بنفس قصد المكلف القربة فإذا كان قصد القربة جزءا للعبادة فهو يتحقق هذا الجزء يتحقق بنفس قصد المكلف القربة إذا أتى المكلف بالصلاة بذات الصلاة من التكبيرة إلى التسليمة أتى بها بقصد القربة أي بقصد امتثال أمرها المتعلق بذات الصلاة تحقق قصد القربة. قصد القربة الذي هو جزء العبادة تحقق بنفس قصد المكلف القربة القربة. فإذا الأمر لا يمكن أن يتعلق بقصد القربة وهو جزء العبادة ولكن الأمر لم يتعلق به الأمر إنما تعلق بسائر الأجزاء التي لها واقع موضوعي في الخارج تعلق بها ولكن يجب على المكلف الإتيان بتلك الأجزاء بقصد القربة أي بقصد امتثال أمرها. فإذا أتى المكلف بتلك الأجزاء بقصد امتثال أمرها تحقق هذا الجزء أي قصد القربة تحقق هذا الجزء بنفس قصد المكلف القربة. وعلى هذا ومتعلق الأمر العبادة ذات العبادة للعبادة المقيدة بقصد القربة، فإن هذا جزء للعبادة ولكنه في طول سائر الأجزاء، أو شرط للعبادة ولكن في طول سائر الشرائط، وتحقق بنفس قصد المكلف القربة إذا أتى بالصلاة بتمام أجزائها المقيدة بتمام شروطها. بقصد القربة تحقق قصد القربة، بقصد القربة بامتثال الأمر المتعلق بذات الصلاة تحقق بذلك قصد القربة. فهذا الجزء إنما يتحقق بقصد المكلف القربة. وعلى هذا فلا يمكن أن يكون الأمر الاستحبابي المتعلق بذات الفعل، فالأمر الاستحبابي المتعلق بذات الترك فلا يعقل أن يكون كلاهما داعيا ومحركا للمكلف إلى الفعل والترك معا، لأنه يستلزم طلب الجمع بين النقيضين وهو مستحيل، فإن كل من الأمرين يدعو المكلف إلى الإتيان بذات متعلقه. الأمر بالفعل يدعو المكلف إلى الإتيان بالفعل، والأمر المتعلق بترك هذا الفعل يدعو المكلف إلى تركه، فلا يمكن دعوة كليهما إلى إتيان بمتعلقه، وإلا لزم طلب الجمع بين النقيضين وهو مستحيل. وأما دعوة أحد الأمرين إلى الإتيان بذات متعلقه بقصد القربة إذا كان قربيا، دعوة أحدهما دون الآخر فهو ترجيح بلا مرجح، ترجيح من غير مرجح، لأن نسبة المولى إلى كلا الأمرين على حد سواء. فإذن أن هذا الأمر يدعو المكلف دون ذاك فهو ترجيح من غير مرجح. فأما دعوة أحد الأمرين إلى الجامع بينهما وهو عنوان أحدهما فهو غير معقول، لأنه إن أريد بأحدهما أحدهما المفهومي فهو مجرد مفهوم في عالم الذهن ولا واقع موزوعي له، مجرد مفهوم في عالم الذهن. وإن أريد بأحدهما أحدهما المستقي فهو فرد مردد في الخارج، والفرد المردد مستحيل وجوده في الخارج، فإذا لا يمكن أن يكون الأمر متعلقا، أي الأمر يدعو إلى أحدهما بعنوان الجامع، فإن أحدهما إن أريد به أحدهما المفهوم فهو ليس فردا، مجرد مفهوم في عالم الذهن. وإن أريد أحد المستعطي فهو فرد المردد، والفرد المردد لا يعقل وجوده في الخارج. والدعوى أنه يمكن أن يكون أحدهما مؤثرا ويدعو المكلف إلى الإتيان بأحدهما على نحو التخيير، إلى الإتيان بأحدهما على التخيير، فأن المكلف مخير بين الفعل وترك الفعل. والأمر المتعلق بكل منهما يمكن أن يكون مؤثرا في التخيير ويدعو المكلف إلى التخيير. المكلف مخير بين الإتيان بالفعل وبين تركه. هذه الدعوة أيضا غير صحيحة، فإنه إن أريد بالتخيير التخيير الشرعي فقد ذكرنا في محله أن التخيير الشرعي مرجعه إلى أن المجهول أمر واحد متعلق بالجامع، والمكلف مخير بين أفراده. مثلا إذا ورد في الرواية من أفطر متعمدا فعليه الكفارة صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين مسكينا أو عتق رقبة، فهذا التخيير مرجعه إلى أن المجهول أمر واحد وهو متعلق بالجامع بين هذه الأفراد، فالمكلف مخير في تطبيق الجامع على أي فرد من هذه الأفراد شاء. فإذن لا يمكن أن يكون هذا التخيير تخييرا شرعيا، لأن الأمر في المقام متعدد، أحدهما متعلق بالفعل والآخر متعلق بالترك، وليس مرجع التخيير إلى الأوامر المتعددة المشروطة، ليس مرجع التخيير إلى ذلك، إلى الأوامر المتعددة المشروطة، بل مرجع التخيير إلى أن المجهول أمر واحد متعلق بالجامع والمكلف مخير. وإن أريد بهذا التخيير تقييد الأمر بكل منهما واشتراط الأمر بكل من الفعل والترك بعدم الاشتغال بالآخر، فيرد عليه أن هذا مبني على القول بجريان التزاحم في المستحبات. فإنه إن قلنا بجريان التزاحم في المستحبات لا بد من الالتزام بهذا التقييد، ولا بد من الالتزام بهذا الشرط، أي بالترتب والفرض أن محل الكلام إنما هو على القول بعدم جريان التزاحم في المستحبات. هذا مضافا إلى ما ذكرنا، إلى أن أحد هذين الأمرين إذا كان تعبديا والآخر توسليا فهو أيضا لا يمكن، فهو وأيضا لا يمكن حتى على القول بجريان باب التزاحم، فإنه لا يمكن أن يكون الأمر بالفعل التعبدي مشروطا ومقيدا بترك تركه، وإلا لزم ما ذكرناه من المحذور، فالنتيجة ما ذكره بعض المخففين قدس الله نفسه أن داعية كل من الأمر المتعلق بالفعل والأمر المتعلق بالترك داعية كليهما لا يمكن معا، وداعية أحدهما المعين دون الآخر ترجيح من غير مرجح، وداعية إلى أحدهما إلى بعينه لا يرجع إلى معنى محصل. هذا ملخص ما ذكره بعض المحققين، وللمناقشة فيه مجال نتكلم.